الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 5 بعد 100 من سنن الترمذي، هو الثالث الأخير من كتاب الرضاع، رحمه الله، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن معاذ بن جبل، سيأتي عند الترمذي وابن ماجه: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارق إلينا. كذا في المشكاه. هناك حديث آخر في نفس: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. قال وسراق بن مالك بن جعشم خرجه الطبراني في الكبير، وعائشة خرجه ابن ماجه وأحمد، وابن عباس خرجه البزار، وعبد الله بن أبي أوفى خرجه ابن ماجه وأحمد، وطلق بن علي خرجه الترمذي في هذا الباب، وأم سلمة خرجه الترمذي في هذا الباب، وأنس أخرجه أحمد بلفظ: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه لمفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. وابن عمر أخرجه البيهقي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. خرجه أحمد، مع أن هذا شغل إلا أنها تتفرغ لزوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والسند المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مسابر الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. مساور وأمه مجهولان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. كل هذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان حق الزوج على زوجته، فهذا حق متعين بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. أخرجه أحمد أبو داود والدارمي. وكان خيره لأهله دليل على خيريته، لأن الإنسان قد يتزيى للبعيد ما لا يتخلق به للقريب، لكن لما كان خلقه مع زوجته على أحسن ما يكون مع طول المعاشرة وكثرة الملامسة ووجود القصور، دل على عظيم شأنه في هذا الباب. ثم أيضا مع تمكنه منها، وهو يراعي حقها ويراقب فيها ربها سبحانه وتعالى، لأن المرأة قد تظلم من الزوج ولا تشتكي وتصبر وتتحمل، فالخير في من حسنت معاملته مع زوجته مع أولاده، وسيكون مع غيرهم أحسن، لأنه إما أن يتزيى لهم خلقا، وإما أن يتزيى لهم لمصلحة أو لدفع مضرة. وإذا كان الإحسان إلى الغير مطلوب، فالإحسان إلى الصاحبة من أحسن ما يكون. الغير قد تحسن إليه ولا تسلم من أذاه ومن شره، أو تحسن إليه ولا تتحصل على شيء، لكن الزوجة والولد تحسن إليهم يحسن إليك، تصبر عليهم يصبر عليك، تكرمهم يكرمونك. قال في الباب عن عائشة بن عباس، حديث عائشة أخرجه الترمذي كتاب الإيمان، ابن عباس أخرجه ابن ماجه، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ومات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من 80 يوما أو نحو ذلك، فحمد الله وأثنى عليه، وهكذا كان يفتتح الخطب، وذكر ووعظ، ذكرهم الجنة والنار، وعظهم بخير ونهاهم عن شر النظير. فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. هذا دليل على عظم حقهن أن يوصي بهن في ذلك الموقف العظيم، وهذا أعظم موقف حضر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومع ذلك اختار ما تحتاجه الأمة لصلاح حاضرها ومستقبلها، فإنما هن عوان أسيرات كالأسيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الاستمتاع بالمعروف، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، فهنا تؤدب وتطلق، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع. وهذا بعد وعظهن، الوعظ جاء في القرآن: فعظوهن واهجروهن. فلا تبادرها بالهجر، لا تدري ما سبب الهجر، لكن ابدأ بالوعظ، فإن استقامت فذاك، فإن لم تستقم فاهجرها في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذا بيان لقول الله عز وجل: واضربوهن، يعني ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني تطالبوهن بأكثر مما يلزمهن شرعا وقدرا. ألا إن لكم على نسائكم حقا. ومنهما تقدم: ولنسائكم عليكم حقا، الكسوة والسكنة والنفقة. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، سواء جلوس أو من باب أولى أن يمكن من أنفسهن، هذا أقبح وأسوأ ما يكون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أي ولو كان من محارمها إلا بإذن زوجها. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رجاه بن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، معنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. وهذا الحديث يشهد له حديث جابر في خطبة الوداع في صحيح مسلم، وبعض ألفاظه في آية سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال: باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن. المراد بالكراهية هنا التحريم. لم يصح حديث بسنده، لكن مجموع الطرق تثبت هذه الأحاديث كما قال غير واحد من العلماء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان مجهول، عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاح فتكون منه الرويحة، تصغير الروحة أو تصغير الرائحة، غرض السائل أنه ينبغي ألا ينقض الوضوء بهذا القدر ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، سواء كانت قليلة أو كثيرة. ولا تأتوا النساء في أعجازهن، مؤخرة الشيء والمراد به الدبر، فإن الله لا يستحي من الحق، أخرجه الدارمي. قال في الباب عن ابن عمر، أخرجه البزار، وهناك في البخاري، إلا أن البخاري لم يصرح باللفظ، وبعضهم استشكل ذلك اللفظ على أن ابن عمر يجوز الاتيان في الدبر، والصحيح أن الثابت عن ابن عمر المنع من ذلك. وأما قوله في بعض الروايات نزلت في اتيان النساء في أدبارهن، أي في المنع لا في الإذن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث هو موضع الولد، الدبر ليس بحرث. الرجل تكون له المزرعة أو الأرض، منها ما هي حرث ومنها ليس بحرث. إذا أراد أن يزرع، هل يذهب يزرع في عرض الجبل وهي أرضه، أم يزرع في مكان الحرث؟ يزرع في مكان الحرث. فهكذا المرأة لا يذهب إلى الدبر لأنه ليس موطن زراعة، وإنما الزراعة في القبل. ولذلك يا عن الصحابة إذا كان في صمام واحد، وجاء التصريح يعني مجبية غير مجبية، أي مستلقية على ظهرها وعلى وجهها، لكن في صمام واحد وهو القبل. وقد جاء التصريح عن ابن عمر أنه سئل عن التحميض، قيل: وما التحميض؟ قالوا: اتيان النساء في أدبارهن. قال: أف أف، يفعل هذا أحد من المسلمين؟ واستنكر ذلك. وخزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، أخرجه أحمد. والترمذي ابن عباس، أخرجه الترمذي أيضا في هذا الباب سيأتي. وأبي هريرة، أخرجه أحمد وأبو داود: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواكيع هذا الحديث. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، ضعيف تقدم. قال أبو عيسى وعلي: هذا هو علي بن طلق. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. ومن باب التتمة يا أخوة المسألة السابقة، تأملوا قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. لو كان يرخص في إتيان الدبر لرخص فيه في حال المحيض، فلما أمر باعتزالها في ذلك الوقت دل على أن ذلك المكان غير مسموح به وغير مباح وغير داخل في عموم قول الله عز وجل: فأتوا حرثكم أنى شئتم. ليس المراد به أين شئتم، ولكن المراد كيف شئتم، أي الحرث الذي هو قبل المرأة، كيف شئتم، من أمامها في قبلها أو من خلفها في قبلها، كما صح من حديث جابر وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو الذي أشار إليه أيضا عمر. رضي الله عنه قال كنا نشرح النساء فلما تزوجنا نساء فلما تزوج امرأة من الأنصار أراد منها ما يكون من القرشية فأبت عليه، لأن اليهود كانوا يقولون إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها خرج الولد أحول، فأخذوا هذه العادة من اليهود. كانت الأنصارية لا تجامع إلا من قبلها في قبلها، فرخص الله لهم أين شاءوا وكيف شاءوا في القبل. الله المستعان. قال باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. وفي السند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة متروك عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. قد جاءت أحاديث في النهي عن خروج النساء في الزينة، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، تغني عن هذا الحديث الضعيف. باب ما جاء في الغيرة. فقبل ذلك قال الله عز وجل قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآية إلا واستثنى من يجوز له إبداء الزينة له. قال باب ما جاء في الغيرة. الغيرة غيرتان، محمودة ومذمومة. المحمودة ما كانت عن مقدمات، يعني يرى الإنسان من زوجته حركات نظرات أو يسمع كلمات، فهذه تكون غيرة على أساس. والمذمومة التي تأتي عن وساوس. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج بن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار صفات الغير لله على ما يليق بجلاله وهي من الصفات الفعلية، والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أي من الفواحش وسائر المنهيات والمحرمات، خرجها البخاري ومسلم وأحمد. قال في الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر حديث عائشة في الكسوف صحيح، حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. والحجاج بن الصواف والحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسر، والحجاج كن أبا الصلت والثقفي يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن عبد الله المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس كيس حاذق. قال باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. لا يجوز لها أن تسافر وحدها بدون محرم، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بالسفر بدون محرم، حتى ولو قالوا السفر الآن في طائرة يعني عبارة عن وقت يسير، وهكذا في السيارة مع الناس أو مع النساء. المرأة لا تكون محرم للمرأة، والرجال الأجانب ليس بمحرم للمرأة. فالحديث على عمومه سواء في زمن المركوب من الحيوان أو المركوب من هذه الآلات، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، زوجها أو من إليها من المحارم، وهذا حفاظا عليها ورعاية لها. وأما حديث يوشك أن تسافر المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب، ليس فيه إباحة لسفرها وحدها أو لسفرها وحدها، وإنما فيه إخبار عما سيصل إليه الحال من الأمن والأمان، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها أن تسافر بدون محرم، إلا في حالة ما إذا كانت مثلا مهاجرة مع أمنها على نفسها، فهذا هجرتها متعينة عليها. أو أن يقع مثل هذا الحال، تهاجر أو تسافر للإضطرار والحاجة الماسة مع أمن الفتنة، لكن الحكم المنع، والضرورات والحاجات بحسبها. ليس كل واحد استدل بضرورة وحاجة، وربما يكون متوسع في هذا الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. جاء يوم وليلة، ولا يستدل بلفظ اليوم والليلة على أن الطائرة ممكن تصل في ساعة أو في ساعتين. الأصل مسافة السفر، ما سمي سفر لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. مفهوم أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات وتخرج الكافرات كتابية وحربية، وقد قال به بعض أهل العلم، ووجب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيد به، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه. قاله الحافظ 3 أيام فصاعدا وقع في حديث ابن عمر عند مسلم مسيرة 3 ليال، والجمع بينهما أن المراد 3 أيام بلياليها و3 ليال بأيامها. قال في الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم ابن عباس ابن عمر أخرجه أيضا البخاري ومسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. اختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ وهنا تنبيه، إذا كانت المسافة دون السفر لا يلزم المحرم، لكن يلزم عدم الخلوة مع أمن الفتنة. أفهم يا أخوة؟ إذا كان مسافة سفر لا يجوز إلا مع محرم. إذا كانت مثلا داخل مدينة أو داخل قرية، تركب مع أحدهم في سيارة، يشترط عدم الخلوة وأمن الفتنة. فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك الشافعي، سموها بالعصبة النسائية، لكن هذا القول مرجوح. الصحيح أن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم، وإن حجت بدون محرم حجها صحيح ولكنها عاصية بسفرها بدون محرم. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. اتفق عليه وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، يعني المرأة التي زوجها مسافر، وهذا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب لا يدخل لا على مغيبة ولا على غير مغيبة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرسد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي. قال النووي المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم الزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يصفهن بالموت. قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل له تزويجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فيشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي انتهى، لأن الأجنبي يتفطن له وهذا قد لا يتفطن له. قال في الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص، حديث عمر أخرجه الترمذي بلفظ لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وحديث جابر أخرجه الترمذي في هذا الباب وسيأتي. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذو محرم. حديث عمرو بن العاص أخرجه مسلم. قال رحمه الله، قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ومعنى قول الحمو يقال هو أخ الزوج كأنه كره له أن يخلو بها. باب. وفي السند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ضعيف همداني عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قلنا ومنك قال ومني ولكن الله عانني عليه فأسلم. أخرجه أحمد الدارمي. يعني الشيطان يزين للإنسان الباطل ولو كان لا يريده، لكن يزين ولو يصبح يلهث وراه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه، الصحيح أن شيطانه أسلم. قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة، يعني وقع في شيطان النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فأسلم، الذي يظهر أنه لا مانع من إسلامه، قال واستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق وهو العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني استشرفها الشيطان زينها في نظر الرجال وبجحها في نفسها بحيث تقول بأنهم ينظرون إلي ويهتمون بي، فربما تكسرت في مشيتها ورققت في صوتها واغترت بنفسها فصارت مفتونة فاتنة، مفتونة في نفسها فاتنة لغيرها، والشيطان حريص على الجميع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. قال الحافظ التقريب إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بن نون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة. قال الشارح روى إسماعيل بن عياش حديث الباب عن بحير بن سعد وهو شامي حمصي، فالظاهر أن هذا الحديث حسن، فإن الرواه غير إسماعيل بن عياش ثقات مقبولون. وقد تقدم هذا الحديث في فضيلة طاعة المرأة لزوجها وحق الزوج على زوجته، وبهذا نكون في هذا اليوم الموافق للحادي عشر من الشهر الرابع لعام 45 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الرضاع من سنن الترمذي، والحمد لله رب العالمين.